بعنوان الفارسية حلاوة، حلاوتها كالسكر في مجلة كاوة، التي أثارت استحسان وإشادة الجميع من بينهم الكتاب التقليديون. وبعد فترة قصيرة نشر جمال زادة قصصا أخرى بنفس الأسلوب والنمط، ونشر جميعها عام 1961 في كتاب حمل عنوان كان يا مكان، الذي يعتبر بداية المدرسة الواقعية في إيران. ومن أشهر مؤلفاته مستشفى المجانين وقصة القصص والمر والحلو، وقد ترجمت قصصه إلى اللغات العربية والألمانية والفرنسية. في السادس من جماد الأولى عام 948 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الحكيم وعالم الرياضيات الشهير غياث الدين ابن منصور. وتلقى غياث الدين المقدمات من العلوم الدينية لدى والده، ومن ثم بدأ بدراسة علم الرياضيات وأصبح من كبار الأساتذة في هذا المجال، بحيث إن الملك الإيراني إسماعيل الصفوي أوعز إليه ترميم مرصد مراغ الفلكي الشهير، وعين في تلك الفترة في منصب الوزارة، ثم ترك العمل السياسي وكرس وقته لدراسة الرياضيات. ومن أبرز مؤلفات الحكيم غياث الدين بن منصور كتاب المشارق والمرآة وحجة الكلام والحقائق. وأخيرا وفي السادس من جماد الأولى عام 414 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني أبو سعيد محمد بن عبد الجليل السيستاني. وكان السيستاني من كبار أساتذة الرياضيات والهندسة والنجوم، وله مؤلفات في هذه المجالات. من جملة مؤلفاته الجامع الملكي في الرياضيات، والمدخل في علم النجوم، والمعاني في أحكام النجوم، والدلائل في أحكام النجوم. أيها الإخوة والأخوات من طهران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا قدس إنا قادمون. القدس محراب الكرامة والبطولة والوعود، صنعاؤها من غيرها تأتي انكسارات اليهود. من غيرها كسرت عواصم أم ينبذها سعود. يا قدس إنا قادمون، بالله إنا الغالبون، وبصبرنا بالله سنحطم الأصنام من أجل دين الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
وأحلى التحيات لكم أيها الأصدقاء أينما كنتم،
ونتمنى أن تكونوا بألف خير إن شاء الله.
يا جنان، دائما يقولون لنا العقل السليم في الجسم السليم.
نعم يا حنان، ومن أجل أن يكون لكم يا أحبتي جسم سليم يجب عليكم أن تمارسوا الرياضة بشكل يومي.
ما شاء الله يا أحبتنا، ولكن يا جنان ما أهمية القيام بذلك؟ وماذا يستفيدون الأصدقاء من الرياضة اليومية؟
هذا يا حنان ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم إن شاء الله. إذن أحبتنا لا تتركوا المذياع، ابقوا معنا واستمعوا إلى فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
إذن بكل اشتياق نستمع معا ونتابع فقرات حديقة الأطفال.
نبدأ حلقتنا لهذا اليوم وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع مهم جدا 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 كما قلنا قبل قليل.
أكيد أصدقاؤنا الأحباء يعلمون ما هو موضوعنا المهم جدا جدا جدا. إنه موضوع ممارسة الرياضة اليومية.
إذن تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على أهمية الرياضة، فهيا بنا.
هيا بنا والخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
Thank you. السلام عليكم أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع إلى قصة جديدة. في يوم من الأيام أحبائي، أراد نوفل الخروج لقضاء بعض الوقت مع أحد زملائه، وبمجرد أنه أراد الخروج شعر بالكسل فقرر العودة إلى البيت. هل تعرفون لماذا يا أحبائي؟ تابعوا معنا قصة اليوم لنعرف لماذا.
يا أبي.
نعم. نعم يا نوفل يا أبي.
متى نخرج إلى بيت عمي؟ ها؟
يبدو أنك اشتقت إلى أولاد عمك.
نعم هذا صحيح يا بابا.
ربما يا نوفل سنذهب إليهم يوم الجمعة.
أشعر أنني بحاجة إلى اللعب واللهو يا بابا.
ولماذا لا تخرج وتلعب مع أصدقائك سمير أو نادر أو محمد؟
لا يعجبني أن ألعب معهم.
ولماذا يا ولدي؟
يوم أمس خرجت معهم وقررت لا أخرج معهم بعد ذلك.
هل تشاجرت معهم يا
لا
نوفل؟
لا يا بابا لم أتشاجر معهم.
ولكن لماذا قررت أن لا تخرج معهم؟
سابقا كنا نجلس ونلعب بعض الألعاب الممتعة والمسلية دون أن نجري أو نتحرك.
والآن؟
أما الآن فهم أصبحوا يفضلون ممارسة السباحة أو لعبة كرة القدم مثلا أو الركض منذ الصباح.
هذا جيد يا نوفل.
أي جيد هذا يا بابا؟
ماذا؟
أنا لا أحب أن أتعب جسمي.
يا بني نوفل، لعبهم جيد جدا، فهم يمارسون الرياضة بشكل سليم، خصوصا وأنتم لازلتم صغارا.
يا بابا أنا أريد هذه الرياضة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم نوفل.
يا ماما.
وعليك السلام يا ابني.
وجهك متعرق جدا، هل الجو حار اليوم يا أم نوفل؟
لا أبدا يا أبا نوفل.
ولكن لماذا أنت متعرقة إلى هذا الحد؟
يا أبا نوفل، كنت أنا وبعض النسوة نمارس الرياضة في النادي الرياضي بجانب البيت.
شيء رائع يا أم نوفل.
نعم يا أبا نوفل، الرياضة الصباحية شيء جيد.
نعم.
الرياضة الصباحية تمنحنا القوة والنشاط للعمل طوال النهار دون كسل.
كلكم تتكلمون عن الرياضة.
ولماذا تكره الرياضة يا نوفل؟
لا أحبها أبدا يا بابا، فهي تتعب جسمي وتشعرني بالكسل.
للمرة الأولى أسمع أن الرياضة تتعب الجسم يا نوفل.
نعم إنها متعبة ومملة.
لا أعرف لماذا أنت تكره الرياضة، مع العلم أنني أحبها وأمك تحبها أيضا.
لكن أنا لا أحبها يا بابا.
ماذا نفعل يا أم نوفل؟ أنت قولي شيئا.
لا أدري ماذا أقول يا أبا نوفل.
يا إلهي
وفي هذه الأثناء يا أحبائي دق جرس الباب، وذهب نوفل ليفتح الباب.
هيا يا ولدي اذهب وافتح الباب، بالتأكيد إنه أحد زملائك.
حسنا يا أبي. حاضر.
هيا بسرعة يا بني. هيا يا نوفل.
يا ماما. حاضر يا ماما، سوف أذهب وافتح الباب.
السلام عليك يا نوفل.
وعليك السلام يا نادر.
كيف حالك يا صديقي؟
أنا بخير.
ألا تأتي معي يا نوفل؟
إلى أين؟
نلعب كرة القدم.
أنت تعرف أنني لا أحب لعب الكرة يا نادر.
يا نوفل، إلى متى تبقى بعيدا عن الرياضة هكذا؟
قلت لك يا نادر لا ألعب، يعني لا ألعب.
صدقني يا نوفل، إنك ستكون قادرا على اللعب، أرجوك لا تخاف. هيا تعال معي. هيا.
هل نسيت الإصابة التي حدثت لي قبل سنتين؟ لذلك بعدها قررت أن أترك الرياضة.
ولكن يا نوفل انتهت السنتان، واليوم هما صديقنا رافع مريض ولا يمكنه المشاركة معنا.
لا
أنت تأتي معنا.
لا أرجوك لا أتي معك ولا نلعب الكرة.
يا نوفل، منذ تركت اللعب معنا وأنت في حالة كسل وملل.
أنت تعرف أنني أصبحت أخاف اللعب كثيرا يا أنا.
بالعكس يا صديقي، اللعب ليس مخيفا أبدا، لكنك تركت التمارين الرياضية اليومية بسبب الإصابة القديمة لك.
هل حسنا سأفكر بهذا الموضوع.
هل يعني أنك بدأت تتراجع عن خوفك من لعب الكرة؟
ربما.
هذا رائع، هذا خبر سار، سوف يفرح الأصدقاء بعودتك إلى الرياضة.
ولكن كيف سيمكنني أن ألعب اليوم وقد تركت التمارين اليومية فترة طويلة جدا؟
الحق معك يا نوفل.
ماذا ستقترح يا نادر؟
اقتراحي لك أن تعود إلى ممارسة التمارين الرياضية يوميا ومنذ صباح الغد. ما رأيك؟
حقا، ولكني أطلب أن تساعدني في ذلك.
وهو كذلك، سوف أساعدك لتستعيد لياقتك شيئا فشيئا.
اتفقنا إذن يا نادر.
هذا جيد، أحسنت يا صديقي.
إلى اللقاء إذن يا صديقي.
مع السلامة. مع السلامة.
في أمان الله.
أحبائي، لما دخل نوفل إلى البيت كالعادة سألته أمه ماذا يحب أن يأكل، لأنها تعودت أن ترى ابنها جالسا فقط يشاهد التلفاز دون أن يتحرك أو يقوم بعمل ما في البيت. لكنها تفاجأت حين قال لها:
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا بني.
أين أبي يا ماما؟
لقد ذهب ليستريح قليلا. بالمناسبة يا نوفل، لقد أعددت لك طعاما لذيذا هذا المساء.
قبل أن تعدي لي طعاما يا ماما، أحب أن أقول لك إنني قررت أن أمارس رياضة المحببة، كرة القدم.
صحيح؟ هل حقا ما تقول يا نوفل؟
نعم يا ماما، اقترح علي صديقي نادر أن أعود إلى فريقي لكرة القدم.
وماذا قلت له؟
قلت له إنني سوف أمارس التمارين الرياضية اليومية، بعدها سوف أعود إلى فريقي.
وماذا عن قدمك التي أصيبت قبل سنتين يا نوفل؟
أمي، قدمي لم تصب بشدة وهي سالمة الآن، ولكني كنت متخوفا كثيرا ولذلك تركت الرياضة اليومية.
يعني أنك ستعود إليها؟
نعم يا ماما، مادام أصدقائي بحاجة إلي اليوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أبا نوفل.
لقد سمعت كل شيء. إنه خبر سار ومفرح جدا يا نوفل.
يا أبي، الذنب كان ذنبي، لقد تركت التمارين اليومية حينها.
والآن هل ستعود إليها؟
نعم يا بابا سأعود.
وستصبح اللاعب الماهر الذي اشتهر كثيرا.
نعم يا أبي.
والآن يا نوفل ماذا سأعد لك لتأكل قبل ممارسة رياضتك؟ ها أيها الرياضي،
سوف أكل شيئا قليلا يا ماما، لأنني يجب أن أمارس التمارين بعد قليل.
أحسنت، كم إن للرياضة فوائد كثيرة يا بابا.
أولها أن الإنسان لا يكون كسولا ولا خجولا بعيدا عن أصدقائه والآخرين.
هذا صحيح.
والآن هل سأكل شيئا يا ماما؟
حاضر يا بني، سوف أعد لك شيئا بسيطا مثل ما تحب.
يا إلهي شكرا لك يا أمي.
أحسنت يا نوفل.
وشكرا لك يا أم نوفل.
شكرا لكما.
وهكذا يا أحبائي عاد نوفل إلى ممارسة تمارينه الرياضية، وشيئا فشيئا عادت له قوته وعاد له نشاطه، لذلك استطاع بعد فترة أن يعود للعب كرة القدم مع أصدقائه، ولذلك تمكن نوفل أن يكون نشيطاً يشارك أصدقائه بكل سرور وفرح. إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم أن للرياضة أهمية كبيرة في حياتنا. أولها أنها تجمعنا مع الأصدقاء، وليس مثل نوفل الذي كان بعيداً عن أصدقائه لأنه ترك الرياضة فترة طويلة. ثانياً أن الرياضة تنشط الجسم وتجعله قوياً. تقبلوا أحبائي تحياتنا، ونرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتاً ممتعاً مع قصة اليوم. شكراً لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أعزائنا، هل تعرفون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الآباء بتعليم أطفالهم الرياضات المختلفة؟
نعم، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
فكان يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكبر الأطفال وبداخلهم بذور صالحة وخير من خلال الدين، وقوية من خلال الاهتمام بسلامتهم.
لذلك يا أصدقاء، عليكم أن تستمروا بالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونحن أيضا يا جنان نتابع ونستمر بالسير على نهج رسولنا الكريم
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام علي عليه السلام: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يجب أن نهتم بالرياضة البدنية لا لأنها هدف في ذاتها، وإنما لكونها وسيلة لإعداد الجسم وتقويته والاستفادة منها. المحافظة على صحة الجسم وتنميته وتنشيطه وتقوي القلب وتحافظ على الوزن الملائم للجسم. وأنا أمارس الرياضة من وقت إلى آخر، ومن الرياضات التي أحبها المشي والركض وغيرها. والنصيحة التي أقدمها هي لا تترك الرياضة مهما كنت مشغولا، وحاول أن تمارسها ولو لمدة 30 دقيقة في 3 أيام من الأسبوع. وشكرا. عذراء التميمي من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعرفون يا أصدقائنا أن الرياضة تزيد من نشاطكم وتقوي عضلاتكم؟
وإذا جلستم لساعات طويلة أمام التلفاز أو الألعاب الإلكترونية، فإن الكثير منكم سوف يعاني من الوزن الزائد. وطبعا هذا خطأ كبير.
ولكن بممارسة الرياضة ستبقى أجسامكم بمأمن من الكثير من الأمراض.
الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
ذهب صديقان إلى التخييم بالقرب من النهر، وفي الليل قال الأول: عندما تنظر للسماء ماذا تشاهد؟
أجاب: أشاهد نجوما كثيرة وقمرا.
فسأله: وعلى ماذا يدل هذا؟
أجابه: على أنه هناك الكثير من المجرات والكواكب، وطبعا نجوم كثيرة في هذا الكون.
فكان رد الأول على هذا الجواب: لا يا صديقي العزيز، هذا يعني أن الخيمة قد سرقت.
الولد لصديقه: لقد انتهت مدة رخصة القيادة. وقال الصديق: طبعا، وهذا بسبب دورانك الكثير في الشارع.
أحبائنا، حاولوا ممارسة الرياضات المختلفة التي تحبونها، وخصصوا يوميا ساعة لذلك، وإقامة المباريات تبعث على التحدي بين الأصدقاء.
فهل هناك أجمل من الألعاب والرياضات الجماعية؟ وخاصة في أيام المدرسة، لا تتأخروا عن الدراسة، ضعوا برنامجا للتفوق دراسيا ورياضيا.
وتذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أكثر من ثلثي إنتاج العالم من الباذنجان يزرع في أحد الولايات الأمريكية؟
هل تعلمون يا أعزائي أن مجموع الدجاج في العالم يوازي أكثر من ضعفي عدد البشر؟
هل تعلمون أن أصغر حيوان ثدي في العالم هو الخفاش الطنان الذي يعيش في تايلاند ولا يتجاوز وزنه 4 غرامات؟ مرحبا.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا أعزائنا، كانت الفكرة فكرته، فقد أصر حسام ابن التاسعة على أن يشتري له أبوه قفصا ذهبيا وفيه طائرة كناري، وإن حسام يحب الكناري كثيرا بلونه الأصفر المائل إلى الحمرة وصوته العذب الرخيم، فقد شاهده عند صديقه منير.
كان ذلك منذ سنة، ولكن حسام تغير في هذه الأيام كثيرا، فقد علمته معلمة الصف والتي يحبها كثيرا، علمته المعلمة أن الطيور والعصافير خلقت لتعيش حرة تنعم بالفضاء والحرية، لا أن تحبس في أقفاص.
نعم يا أصدقاء، لقد فكر حسام وفكر كيف يمكن أن يحرر هذين الطائرين الجميلين من الأسر. صحيح أن والده دفع ثمنهما مبلغا من المال، لكن الحرية أغلى ثمنا. احتار حسام هل يخبر أمه أم أباه بالأمر أم يتصرف بنفسه.
وفي اليوم التالي عندما جاءت الأم لتطعم الكناريين، تعجبت حين لم ترى إلا كناريا واحدا. أين الثاني؟ تساءلت، وتساءل الأب، وتساءل حتى حسام. فباب القفص مقفل ولا أثر للريش بجانبه، وظل اللغز لغزا رغم أن الوالدين نظرا إلى ولدهما نظرة فيها شيء من الشك.
ومرت الأيام يا أحبتي، ومرت الأيام ومرت، والكناري يعيش الوحدة والحزن. فاقترح الأب أن يشتري كناريا آخر، لكن حسام حاول أن يمنع هذه الخطوة، فاتفق الجميع على التأجيل. أخذ حسام في عصر أحد أيام الربيع المتأخرة القفص الذهبي والكناري في داخله، أخذه إلى الحديقة وعلقه بغصن شجرة التوت.
وما هي إلا لحظات حتى هبط الكناري الثاني على القفص وأخذ يزقزق ويشارك شريكه الغناء. نادى حسام والدي ونظر إليهما طويلا وكأنه يرجوهما شيئا،
ولم يخب ظنه ورجاه، فها هو الأب يقوم إلى باب القفص الذهبي فيفتحه لينطلق الكناري الأسير إلى الخارج مسرعا ومزقزقا، وكأنه يقول شكرا شكرا شكرا.
وطار الكناريان بعيدا، وطار معهما حسام إلى غرفته ليعود حاملا من حصالته مبلغا من المال، وعرضه على أبيه لقاء حرية العصفورين، ومعتذرا بأنه هو الذي حرر الكناري الأول. ضحك الوالدان كثيرا ورفضا قبول المبلغ، بل مدحاه على أخلاقه ومبادئه.
نعم يا أصدقائنا، ظل القفص الذهبي معلقا بشجرة التوت مفتوح الباب عامرا بالطعام، يبيت فيه الكناريان ليلا ليطيرا صباحا على أجنحة الحرية، ليس قبل أن يغرد أغنية الصباح الجميلة على نافذة غرفة حسام.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نواصل معكم موضوع الألم لنتعرف على محاور جديدة تدور حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. نظر القدماء إلى المثل من خلال ثقافتهم وعصورهم المختلفة، ورغم محاولتهم جميعا تأكيد تعريف معين، إلا أن استعراض مجموعة الآراء المختلفة تبين أنه يوجد نوع من التكامل اللغوي والأدبي بين هذه التعريفات. لقد وضع القدماء أيديهم على ركنين أساسيين هما الإيجاز والشيوع، فقد سلموا بأن المثل جملة موجزة شائعة بين الناس، وحاول كل منهم أن يضيف إليها ما يزيدها وضوحا ويميزها عن غيرها من سائر الفنون القولية. لقد غلب لدى القدماء الجانب اللغوي والأدبي على الجانب الموضوعي، ولم يحاولوا النظرة الاجتماعية باعتبار أن هذه الأقوال وليدة الطبقة الخاصة، وهي طبقة المثقفين، كما أنها لم تكن تستخدم في الغالب الأعم إلا في التحلية الأسلوبية. ولقد اشترط بعضهم الشيوع والذيوع بين الناس كابن عبد ربه الذي قال: لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها حتى قيل أسير من مثل، والمرزوقي بقوله تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول، والفارابي بقوله المثل ما تراضاه العامة والخاصة. ولكن الذيوع عندهم لا يعني سوى الذيوع بين طبقة معينة، أما عند المحدثين فقد أخذت النظرة إلى المثل صورة أشمل وأعم، فقد حاولوا أن يربطوا بينها وبين أخلاق الشعوب وعاداتهم، وأن يمزجوا بين الجانب الأدبي والجانب الاجتماعي في محاولة للوصول إلى تعريف يدل على حقيقة المثل. مستمعين الأعزاء، محور لقاء اليوم سيكون الألم. فكيف يعيش الإنسان لحظاته وكيف تمر عليه دقائقه وساعته؟ فهل ينهار أم يصبر حتى يزول؟ الأمثال العربية تباينت حول هذا الموضوع، فمنها ما يؤكد أن الألم حالة سريعة الزوال وقابلة للتحمل، كالمثل الذي يقول الألم العظيم لا يدوم طويلا. ومنها ما يهول كثيرا الآلام ويعتبرها أمرا لا يمكن للإنسان تحمله، فالمثل الآخر يقول ألم النفس أشد ثقلا من عذاب الجسد. ويقابلها الأمثال الفارسية دارد كوهرا آب مي كوناد، دارد كوهرا آب مي كوناد، أي الألم يذيب حتى الجبال. ويقول المثل الفارسي الآخر دار پس هر دردی آسایشی است، در پس هر دردی آسایشی است، ومعناه بعد كل ألم راحة. ويقول المثل أيضا درد فراوان زود می گذرد، درد فراوان زود می گذرد، أي الآلام العظيمة لا تدوم. وأخيرا المثل الذي يقول دردهای بزرگ را آخر سرانجامی است، دردهای بزرگ را آخر سرانجامی است، ومعناه الآلام الكبيرة لها نهاية. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Great pain quickly find ease. Great pain quickly find ease.
ومعناه الألم العظيم سرعان ما يسكن. أو المثل الآخر الذي يقول
It's not a shame for a man to collapse to pain. It's not a shame for a man to collapse to pain.
ومعناه ليس عارا على الإنسان أن ينهار أمام الألم. ويقول المثل الإنجليزي أيضا
The age of pain is from life. It begins and ends with it. The age of pain is from life. It begins and ends with it.
ومعناه عمر الألم من عمر الحياة به تبدأ وبه تنتهي. ويقول المثل أيضا
The most worst pains the present. The most worst pains the present.
ومعناه أشد الآلام الحاضرة. أحبتنا الكرام، من المحاور الأخرى التي تدور حول محور الألم وضربت حوله الأمثال العديدة هو محور اقتران الحصول على الأشياء مع الألم، وكأنها حقيقة واقعية وحتمية في الحياة. ومن الأمثال العربية اخترنا لكم قول المتنبي الذي يقول تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولابد دون الشهد من إبر النحل. وهذا صفي الدين الحلي يقول أيضا لابد للشهد من نحل يمنعه، لا يشتني النفع من لم يحمل الضرر. Thank you. فارسی نابرد رنج گنج میسر نمی شود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد نابرد رنج گنج میسر نمی شود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد و معناه لا يمكن الحصول على الثروة بدون المعاناة والألم كما أن المكافأة لا يحصل عليها إلا من عانى وواجه الألم أو المثل الآخر الذي يقول آنك طاووس خواهد جور هندوستان کشد آنك طاووس خواهد جور هندوستان کشد ومعناه من يريد طاووسا عليه أن يتحمل مشقات بلاد الهند ويقابله المثل الإنجليزي
No gain without pains No gain without pains
ومعناه لا كسب بدون الألم أو المثل الآخر الذي يقول
There is no pleasure without pain There is no pleasure without pain
ومعناه لا سعادة بدون ألم أو المثل الآخر
One cannot have treasure without taking pains. One cannot have treasure without taking pains.
أي ليس بإمكان المرء الحصول على الكنز والثروة دون أن يذوق طعم الألم. أو المثل الآخر
Take pain for pleasure. Take pain for pleasure.
ومعناه تحمل الآلام في سبيل السعادة وأخيرا
Pain is forgotten when gains follows Pain is forgotten where gains follows
أي حين يحصل المرء على ما يبتغيه ينسى كل الآلام التي عاشها في سبيل ذلك مستمعينا الأعزاء ليس كل ألم حالة مرفوضة فلطالما كان الألم مفجرا للعبقرية الخلاقة والإبداع عند الإنسان فالمثل العربي يقول الألم معلم عظيم فهو يعلمنا ما لم نكن نعلم وتقول الأمثال الفارسية تحمل درد إنسان را بردبار می سازد تحمل درد انسان را بردبار می سازد ومعناه تحمل الألم يجعل الإنسان جلدا ويقول المثل الفارسي أيضا درد انسان را پایدار می گرداند درد انسان را پایدار می گرداند أي الألم يزيد من ثبات الإنسان والمثل الآخر يقول درد سرچشمه خلاقیت است درد سرچشمه خلاقیت است ومعناه الألم مصدر الإبداع وأخيرا المثل الذي يقول درد کمش هم بسیار است درد کمش هم بسیار است ای القلیل من الالم هو کثیر فی حد ذاته ويقول المثل الإنجليزي
Nothing makes us great like great pain. Nothing makes us great like great pain.
ومعناه لا شيء يصيرنا عظماء مثل الألم العظيم. أو المثل الآخر الذي يقول
Nothing makes a man genius like pain and love. Nothing makes a man genius like pain and love.
ومعناه ليس من شيء يخلق عبقرية الرجل كالألم في الحب. ويقول المثل الآخر
Pain cures pain. Pain cures pain.
ومعناه الألم شفاء للألم. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال ما ضربت حول الألم بكونه يتولد نتيجة لعمل يقوم به الإنسان بدون روية فيتحمل تبعاته، ومن جملتها ما تسببه له من ألم. يقول المثل العربي ما يقاتل بخناجر من خشب فلا بد أن يتحمل ألم الجراح. أو قولهم أيضا ما يزرع الشوكة يتحمل ألم الوخز. وتقول الأمثال الفارسية پایان حماقت پشیمانی و درد است. پایان حماقت پشیمانی و درد است. ومعناه عاقبة الحمق الندم والألم. أو المثل الآخر الذي يقول بر شاخه شکست نشستن سرانجامش سقوط و درد است. بر شاخه شکست نشستن سرانجامش سقوط و درد است. ای الجلوس على غصن مكسور مصيره السقوط والألم. ويقول المثل الإنجليزي
If you committed sin You should wait for a pain. If you committed sin, you should wait for a pain.
ومعناه إذا ارتكبت إثما فانتظر أن تتألم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء. شنوندگان عزيز، تا برنامه ديگر، خدا یار و نگهدارتان.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيها رب ربي لجأت إليك فقد أنفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مواصلة الجهاد في لبنان وفلسطين سيؤدي حتما إلى الانتصار. صواريخ حزب الله تدك قاعدتي سيلاماريس البحرية وإلياكيم في حيفا. وكتائب القسام تفجر عبوة رعدية بقوة إسرائيلية في كمين شمالي قطاع غزة. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن الجهاد المستمر بقوة في لبنان وقطاع غزة وفلسطين المحتلة سيؤدي حتما إلى الانتصار. وأشار السيد قائد الثورة الإسلامية خلال لقاء مع أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران إلى أن هذه الأيام تتزامن مع أربعينية استشهاد مجاهدي عصرنا الكبير الذي ما كان يعرف الكلل، الشهيد السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه. نحيي ذكرى وذكرى كافة قادة شهداء المقاومة، مشددا على أن الشهيد نصر الله وغيره من شهداء هذه الأيام الأعزاء رفعوا من عزة الإسلام حقا كما رفعوا من عزة جبهة المقاومة وقوتها. وقال السيد الخامنئي أن حزب الله يواصل النضال برجاله الأبطال، والعالم سيرى أن الكيان الصهيوني سيتلقى صفعة من هؤلاء المجاهدين. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم أنه لا يفرق معنا إطلاقا من فاز بالرئاسة في أمريكا، لأن بلدنا ونظامنا يعتمد على قوته الذاتية وشعب صاحب عزة وعظمة. وأضاف الرئيس بيزشكيان أنه لن تكون لدينا نظرة مغلقة ومحدودة في مجال تطوير علاقاتنا مع الدول الأخرى، وتابع قائلا إن أولويتنا تتمثل في توسيع العلاقات مع البلدان الإسلامية والجارة، ونؤمن إيمانا معمقا ببناء الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية، كما نؤمن أنه إن كانت جميع بلدان العالم الإسلامي متحدة معا لما تجرأ الكيان الصهيوني على سفك